بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة العطرة التي نعيشها مع سيرة حبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا زال الحديث موصولا حول أحداث السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الفتح الأعظم، فتح مكة. بعد هذا الفتح العظيم الذي حققه النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة، اغتاظ بعض أهل الشرك، وكان من أبرزهم قبيلتين، قبيلة هوازن وقبيلة ثقيف. وكان على رأس هوازن قائد شاب ثلاثيني في العمر، وهو مالك بن عوف النصري. فدعا هوازن إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم، كما دعا ثقيف إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في هوازن رجل كبير في السن يستشار عندهم، قد تجاوز 50 بعد 100 من العمر، وكان قد عمي، اسمه دريد ابن الصمة. ولما أشار إليهم بعدم مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعبأوا بكلامه مع نصحه ومعرفته وحكمته، فأخذت القبائل تتجمع إلى جانب ثقيف وهوازن لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد حتى يتأكد من الأمر، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فعلا أنهم عازمون على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم اتفقوا أن يجتمعوا في منطقة أوطاس. أوطاس قريبة من مكة، وهي الشرائع اليوم، يعني تبلغ 20 كيلو. وجمعوا عددا كبيرا من قبائل العرب، بلغ عددهم 20,000. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى فتح مكة كان معه كما أسلفنا 10,000 مقاتل، وكانوا مستعدين للقتال. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج، وخرج معهم 2,000 من أهل مكة، فأصبحوا 12,000 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، 2,000 حديثو عهد بإسلام. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فمر من معه بشجرة كان أهل الجاهلية يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 2,000 منهم من هو حديث عهد بالإسلام. فلما رأوا هذه الشجرة قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، ولأنهم كانوا حديثي عهد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذه القضية قضية عقيدة وتوحيد، فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم وصحح لهم المسار. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يتكلمون، قالوا لن نهزم اليوم من قلة، أول مرة هذا الجيش بهذا العدد يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، عدد كبير جدا. وهذا الذي يعني وصفه الله سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم، فأعجبوا من هذه الكثرة العددية. وهوازن وثقيف تقدمت في المسير وأعدت كمينا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أعدوا هذا الكمين في وادي حنين، حنين وادي بين جبلين. صعدت هذه الجيوش، جيوش المشركين هوازن وثقيف ومن معهم من العرب، فوق الجبال ينتظرون دخول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى الوادي، ولم يتفطنوا لوجودهم في أعلى الجبل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة ففوجئوا بالنبال والرماح التي تأتيهم، ولم يكونوا أعدوا لهذا الأمر عدة. فارتبك جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا طبعا هناك النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا، حتى الصحابة كانوا يقولون: إذا حمي الوطيس احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا العدد الكبير، لما ارتبك الجيش ورأوا الرمي من الأعلى فر غالبية الجيش، لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تسعة بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعض من أسلم حديثا قال: بطل السحر اليوم، يعني قالوا أن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والفتح هذا كله كان من السحر. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في أصحابه: أنا رسول الله، هلموا إلي. وكان معه العباس، فأمر العباس أن ينادي أهل الشجرة، فناداهم قال: يا أهل الشجرة، يا أهل بيعة الرضوان. فلما سمعوا هذا النداء أخذوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يردد هذه الكلمات. فأخذوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا حدثت أمور غيرت مجرى المعركة، منها السكينة: ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فأنزل الله سبحانه وتعالى الطمأنينة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الإيمان بعد حدوث هذا الاضطراب. أيضا: وأنزل جنودا لم تروها، أنزل الله عز وجل الملائكة تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من الرمال ثم رماها في جهة المشركين وقال: شاهت الوجوه. فبدأ المسلمون يقاتلون المشركين بضراوة وقوة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس، يعني الآن حميت المعركة. فما كان من المشركين إلا أنهم بدأوا بالفرار وتركوا ما عندهم من الغنائم، تركوا طبعا غنائم عظيمة جدا، تركوا أكثر من 20,000 من الجمال، و40,000 من الغنم، و6,000 من السبي. لأن هوازن وثقيف لما خرجوا إلى هذه المعركة خرجوا مع أهلهم وعيالهم وأموالهم، قالوا: حتى لا يرجع أحد وحتى يكون القتال قويا. فغنموا كل هذه الأشياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يتركوهم للفرار. فرت مجموعة، انقسموا إلى ثلاثة أقسام، فرت مجموعة إلى منطقة تسمى نخلة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم مجموعة فقتلوهم، وفرت مجموعة ثانية إلى أوطاس، منطقة تسمى أوطاس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة بمتابعتهم وذهبوا وقاتلوهم. المجموعة الأكبر من هذه الجيوش، من جيوش المشركين، ذهبوا إلى الطائف وتحصنوا بالحصون القوية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يتقدم، ثم تبعه النبي صلى الله عليه وسلم والجيش، يعني معهم 10,000، وبعض العلماء يسمي الذهاب إلى الطائف غزوة الطائف، إنها غزوة مستقلة. وطبعا لكم أن تتخيلوا كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز 60 من عمره. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى الطائف، حاصروهم في الحصون، واستمر الحصار 20 يوم، 20 يوم. حاول النبي صلى الله عليه وسلم بوسائل كثيرة أن يربكهم، لكن كانوا متحصنين تحصين قوي، وكلما يصعد المسلمون إليهم يرمونهم بالنبال. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق أعنابهم، أعناب الطائف وأشجارهم، فناشد النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم أن لا يفعل ذلك، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن من ينزل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله الأمان، فنزل منهم 23، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان حتى يرجعوا إلى بيوتهم. أما البقية فبقوا في الحصن. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر قد يطول، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنا قافلون غدا، يعني نرجع غدا. هذه وجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: لا، بل نقاتلهم، بل نقاتلهم. فجلسوا في اليوم الثاني وصعدوا إليهم فنالوا جراحا كثيرة، يعني رموهم بالنبال ولاقوا ضرب كثير جدا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نقفل، يعني نرجع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم منذ البداية. ثم قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعوا على ثقيف وهوازن، ادعوا عليهم لشدة قتالهم وضراوتهم وعدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ثقيف وأتي بهم، اللهم اهدي ثقيف وأتي بهم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة، المنطقة التي فيها الغنائم الكثيرة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خص طائفة بإعطائهم الغنائم أكثر من غيرهم، وهم المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا حديثا في مكة، وخاصة الزعماء منهم، يعني جاء حكيم بن حزام أعطاه 100 من الإبل، فقال: يا رسول الله زدني، قال: لك مثلها. جاء أبو سفيان أعطاه 100 من الإبل و30 أوقية من الذهب، وكانوا قد غنموا تقريبا 40,000 أوقية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، أعطاهم الكثير. فوقع ذلك في نفس من الأنصار، في نفس الأنصار، قالوا: إن سيوفنا تقطر بالدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء. وجاء سعد بن عبادة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجمع لي الأنصار. ثم قال الأنصار العبارة المشهورة: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوجدتم في أنفسكم علي على لعاعة من الدنيا، يعني شيء حقير من الدنيا، أتألف بها هؤلاء؟ ثم قال: اللهم انصر، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. فأخذوا يبكون لما رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من توزيع الغنائم، جاءت من ثقيف الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالإسلام، يعني فترة يسيرة، واستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم السبي، رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أبناءهم وعيالهم، ثم أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة إلى العمرة، وهذه تسمى عمرة الجعرانة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أول ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر الجزيرة العربية من الأصنام، وأشهر ذلك ما كان في اليمن. اليمن كان عندهم كعبة تسمى الكعبة اليمانية، كانوا لا يأتون إلى مكة، هذه الكعبة كانوا يسمون هذه الكعبة الكعبة الشامية، هناك يعني قبيلة خثعم كانوا يعظمون هذه الكعبة، وكان عند كعبتهم صنم يسمى ذي الخلصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير بن عبد الله البجلي: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فخرج جرير بن عبد الله مع 150 من أحمس، قبيلة أحمس، ثم ذهبوا وحرقوا هذه الكعبة وهدموها. فبارك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس 5 مرات، قال: اللهم بارك فيهم، اللهم بارك فيهم، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وأرسل عمرو بن العاص إلى صنم يسمى سواع، وكانت تعظمه قبيلة هذيل. لما أراد أن يهدم هذا الصنم قال له الساد: إنك لن تستطيع، يقول لعمر بن العاص: إنك لن تستطيع. فقال له: يا هذا، إن هذا حجر لا ينفع ولا يضر، لأن هذاك عنده اعتقاد. فهدمه أمامه، فأسلم هذا الساد بعدما هدم هذا الصنم. وآخر ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى طي، قبيلة طي الذي منها حاتم الطائي، وكان عندهم صنم منات التي كانت تعظمه الأوس والخزرج في الجاهلية، فهدمها، لكنهم قاتلوا عن هذا الصنم، فقاتلهم علي بن أبي طالب وأخذ منهم غنائم وسبى، وكان من السبي بنت حاتم الطائي، وفر أخوه عدي إلى الشام، وأحضروا بنت حاتم الطائي إلى المدينة، فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلة حاتم الطائي وما كان يكرم به الناس والعرب، وحتى استوحشت في نفسها بقاؤها في المدينة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد بعد الفاقد وغاب الوالد، يعني مات أبوها وبعد الفاقد أخوها في الشام، فطلبت، قال: أمن علي يا رسول الله بالرجوع، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم راحلة حتى ترجع. لما رجعت ذهبت إلى أين؟ إلى أخيها في الشام، وقالت لأخيها: اذهب إلى محمد فإني لم أجد أكرم منه، فإني لم أجد أكرم منه. فجاء إلى عدي، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ فقال: بلى. فقال: تلك عبادتهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله؟ فأسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم قال يعني العبارة المشهورة التي جاءت في الصحيح: يا عدي لئن طالت بك الحياة لترين ثلاثا، ترى الضعينة تخرج من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، يعني المسافة الطويلة، يعني تخرج المرأة بنفسها من العراق إلى مكة ما تخاف إلا الله، وهذا كناية عن ماذا؟ الأمن والاستقرار. ولتفتحن كنوز فارس والروم، ولتجدن الرجل ينفق بملء كفيه من المال لا يأخذه أحد منه. قال عدي في آخر حياته: فإني رأيت الضعينة تخرج من مكة إلى تخرج من الحيرة إلى مكة لا تخاف أحدا، وإني ممن شارك في فتح الروم. وقال لأصحابه: لئن عشتم لترون ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جملة من أحداث السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى لنا محاضرة أيضا في أحداث السنة الثامنة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.